إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم الموتى، ومات بالعقيق في الأرض التي اعتزل الفتنة فيها، ثم حمل إلى المدينة فدفن فيها. وقد اختلف أهل العلم في السنة التي مات فيها سعد رضي الله عنه، وترددت أقوالهم ما بين سنة 51 إلى سنة 58. وقد ذكر الواقدي أن أثبت هذه التواريخ أنه توفي سنة 55، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو أول من أرى قدما في سبيل الله عز وجل، وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فيه، وهم المسمون بأهل الشورى، وهم عثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ثم تنازل ثلاثة لثلاثة حتى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها، وكانت بين عثمان وعلي، ثم اختار المسلمون عثمان بن عفان، ثم آلف بعد ذلك لعلي بن ابي طالب رضي الله عن الجميع. وكان سعد مجاب الدعوه وكان مشهورا بذلك. وقد وقعت حادثه رواها عبد الملك بن عمير، وقد شاهد احد القصه كما في الصحيحين، فروى هذا الحديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال: شكا أهل الكوفة سعدا في كل شيء. وللعلم أن سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى في الكوفة وأسسها في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عزل عنها ثم وليها بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. فهذه الكوفة التي أسسها سعد بن أبي وقاص وبناها رفع الشكوى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد، فأرسل عمر على عادته بالتحري والقيام بأعباء الخلافة وحقها، أرسل رجالا يسألون أهل الكوفة عن التهمة الموجهة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فمروا على مفاتن الكوفة جميعا، فكلهم أدنى خيرا حتى أتوا بني عبس، فسألوا من في المسجد فأسألوا خيرا إلا رجلا واحدا قالوا له أبا سعد، فإن هذا الرجل قال للسائل: أما إذ نشدتنا أن نقول الحق في سعد، فإن سعدا لا يثير للسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أنا إني سأدعو عليك بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل، رأيته شيخا كبيرا، إذا سئل كيف أصبح يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وذكر سعد بن ابي وقاص انه راه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وقد سقط حاجباه من الكبر، اي انه بلغ من الكبر عتيا. وهذا مغلب أو هذا من عمر بن الخطاب لم يكن سخنة لسعد بن أبي وقاص بدليل أنه جعله أحد الستة الذين تقول إليه الخلافة، بل لم ينص ولم يوصي عمر رضي الله عنه على وينص على أحد من هؤلاء الستة إلا سعدا، فإنه قال كما في صحيح البخاري قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا قيادة، إنما عمر عدله بمقتضى السيادة الشرعية، لأن الحاكم إذا ترك الريبة في عماله أفسد الدنيا كلها كما هو حال في زمان الناس اليوم. يتهم رجل من الناس أصحاب المرض بالرشوة، ويتهم بإدخال مثلا مبيدات أو إدخال مثلا قذور أو إدخال حقوق فاسدة، والقضايا كثرة، القضية تلو القضية، ومع ذلك يظل 20 سنة متهما ولا يكون من مكانه مطلقا، كأنه ليس في البلد أحد يفهم إلا هذا الإنسان. فإذا بقي مثل هذا حتى لو كان مصوما في كل القضايا التي رفعت ضده أقرى غيره من السفهاء ومن المفسدين أن يفسد ويعلم القضية أو يعلم العقوبة أنه لا عقوبة. وقد رأينا وقرأنا، وهذا الكلام منشور في الجرائد، رجل مثلا يكون رئيس مؤسسة ويثبت أنه فاشل، فيكون من العقوبة له أن ينقل إلى مؤسسة أخرى لينقل فشله بدلا من أن يعزل. يعني يقول مثلا محطة مثلا 100 مليون جنيه خسارة في القطاع العام، خلاص مثلا ينقل بعد ثبوت الخسارة إلى مكان آخر، شغال في بنزين وعمل مسكة كهربائي وحرق المخازن كلها، يسأل عمر فن برضو علشان يشرف ويفضل يشتغل في المخازن. يبقى إذا لو هناك إنسان ثالث ويرى كل هذا الزخم يغريني أن يفسد ويعلم أن هو ناجي وآخره أحد مثلا. فسياسة عمر بن الخطاب الله في الفساد في المنابع، تشبيه المنابع اللي هو المفترض أن يكون للمفسدين وليس للمتقين، نحن نجسد المنابع جماعة المفسدين. عمر الخطاب كان بيعمل كده، طالما ان سعدا شكي ومن الذي شكاه؟ نصف الكوفة، ربعها، امتها، عذرها، ابدا، رجل واحد الضم هو الذي شكى سعدا الى عمر بن الخطاب. اما اهل الكوفة جميعا فاسهوا كبرا، الا يبقى هذا الانسان في مكانه وقد اثنى عليه الناس جميعا الا واحدا؟ وإذا كنا نستحضر أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يحظى برضا كل خلق، وهذا رب العالمين يعني اليهود والنصارى والمجوس والبرايطة وعمال البقر وعمال النار، كل دول يكفرون بالله عز وجل، ومنهم من لا يرضاه إله كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى برضا كل خلق، كل الكفر الذين منهم دول لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان المكان كذلك بالنسبه لرب العالمين تبارك وتعالى بالنسبه لرسوله الامين، فشيء طبيعي لما يكون واحد غضبان على سعد بن ابي وقاص كده في الاخر عيش تلك الكوفه غضبانين على سعد ممكن مثلا مش بعيد. ومع ذلك عمر الخطاب يعني سياسته القويه اللي هو لا يترك الريبه ابدا تتسلل الى والد من الولاه طالما في شرفاء لا ريبه عليه، ويضع التقليل وهو يموت ويجود لنفسه وسيلقى ربه اني لم اعزل عن سعدا عن عجز ولا خيانه. فسعد بن ابي وقاص احد ايضا الذين اعتزلوا الفتن، جاءه ابن اخيه هاشم بن عتبه وقال له بالنبيئه الف سيف ينتظرونك ويرون انك احق بهذا الامر، فقال له سعد يا ابن اخي تريد سيف سيفا واحدا من هذه المئة ألف، سيفا واحدا إذا ضربت به مؤمنا لا يضر، وإذا ضربت به كافرا قطعا. وفي رواية أخرى قال اعطني سيفا، إذا أردت أن أضرب مؤمنا يقول لا تضربه بينه مؤمن، وإذا أردت أن أضرب به كافرا قطعا. وسعد ممن اعتزل هذه الفتنة كلها وأبى أن يدخل فيها، وله في ذلك أثر رائع حدث به من اعترض على اعتزاله هذه الفتنة. قال مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم كانوا في طريق فأظلم عليه، فقال بعضهم الطريق يمين فسار يمينا، وقال بعضهم الطريق يسارا وسار يسارا، وقلنا لا نفرح حتى تنجلي. فلما انكشفت كنا على الامر الاول، يعني وقف حيث انتهى به الامر، حيث انتهى به اليقين، لان هذا الموضع الذي وقف به لسعد بن ابي وقاص كان كل وقوفا فيه. ثم تفرق اجتهد واحد من الطريق اليمين، طلع اليمين من شوارع الطريق، قال الشمال طلع الشمال من شوارع الطريق، بعد ما الخيام انكشفت اكتشفوا لا يمين ولا شمال، كل ده ضرب. واكتشفوا ان الطريق انما هو طريق مستقيم، فبقي سعد على العهد الاول رضي الله عن سعد. قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب المعروف بالصعدلي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ويحيى هذا هو سعيد الانصاري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن عائشه قالت ايقا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فقال ليس رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله، قالت وسمعنا صوت السلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله جئت احرسه. قالت عائشه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، وغطيطه وصوت الماء اذا ارتفع. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التمني من صحيحه، انما اورده في كتاب التمني لقوله ليس، وهي للتمني. واخرجه ايضا في كتاب الادب المفرد، قال في الكتابين جميعا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد عند الامام مسلم. ورواه ايضا في كتاب الجهاد قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسلم عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد سواء. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث. طبعا هو مسلم انما حول الاسناد لاختلاف اداء التحمل في الاسنادين، لان قتيبة قال حدثنا ومحمد بن رمح قال اخبرنا، فلأجل هذا لم يكن حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال أخبرنا، لأن لو قال أخبرنا يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا ولم يكن أخبرنا، ولو قال حدثنا يبقى محمد بن رمح قال أخبرنا ولم يكن حدثنا. وقد علمنا مما مضى أن مسلما يحرص على ألا يدخل أداة التحمل في بعضها، إلا الذي قال حدثنا يورد اللفظ على ما قال، والذي يقول اخبرنا يريد اللفظ على ما قال. الليث هو ابن سعد عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عائشه قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه المدينه ليله، فقال ليس رجلا صالحا من اصحابي يحرسني الليله، قالت فبينا نحن كذلك سمعنا قشقشة سلاح، وقشقشة السلاح إذا اصطدم السلاح بعضه ببعض، فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت احرصه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي روايه الرمح فقلنا من هذا؟ وطبعا الفضيله واضحه، فضيله واضحه لوصف من سياتي بالصلاح. ليس ان رجلا صالحا من اصحابه يحرص اليه. فلما جاء سعدا عرفنا انه صالح. شيء اخر قولنا فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعه يقول قالت عائشه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بمثل حديث سليمان ابن بلال. وهذا الحديث او هذا الطريق اخرجه اسحاق بن رافعي في مسنده. قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الاسناد. قال مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم يعني ابن فعل عن ابيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك فانه جعل يقول له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه واخرجه في الادب المفرد وكذلك اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن حبان واخرون من طرق عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد سواء. ورايت في كتاب الفوائد الحافظ ابن شاهين رحمه الله وابن شاهين هذا من طبقه الدار الخضرا. رايته يقول ما نفس كلام سعد بن ابي وقاص ونفس كلام علي بن ابي طالب ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد الا لسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص. وقد صح في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابويه ايضا للزبير بن عوام وقال للزبير ارمي فداك ابي وامي. وقد تكلم بعض اهل العلم في جواز التهديد فقال قائل لا يجوز لرجل ان يهدي احدا بابويه المسلمين لان فداك بامك انك تضحي بابيك وامك لاجل اي انسان الا تؤكل امي لو نال حاجه في الدنيا. خلاص اذا لا تضحي بالاب بالاب والام لاحد إلا إذا كان الأبوين مشركين يبقى تضحي بهم وإيه؟ ما فيش عليه مشاكل. نقل القول عياض هذا الكلام ورد أهل العلم هذه المقالة واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم واحتجوا أيضا بأن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم في ذاك أبي أمي في حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه في خزائن أبي بكر لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أتيك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسلم أهله عن بكر في أبيه ولم يكن فيه كافر قط. أبوه وأمه وأولاده كلهم أسلموا. فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه مع كونها كانت على الإسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بن بشار ومحمد ولقبوه بندار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريم وإسحاق الحنظلي إسحاق الحنظلي اللي هو إيه؟ إسحاق الطواهوي إسحاق إبراهيم الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء وحدثنا سهيل عمر والتابعون هذا اسمه محمد وهو كان من انتقاد اهل مكه. حدثنا سفيان هذا هو ابن عويه عن مسعر كلهم لهم اللي هم شعبه وكيع ومسعر بن شداد. هؤلاء الثلاثة يقول هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن طعنب حدثنا سليمان يعني ابن بلاد عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم رفض. وهذا هو الذي قبله انفرد به مسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وشروح عن الليث بن سعد حرق وحدثنا في المدن حاجة بعد طبعا حرق يعني تذكر ما قلت كلامنا في الأول الحرق قلنا أنها مأخوذة من كلمة تحويل بس اختصار تعبير بس اختزال بمعنى تعبير لون يختزل الكلمة يختزل الجملة باختزال برد كل معنى. فهو الإمام مسلم لما يكون عنده أكثر من إسناد للحديث الواحد فبدأ يكرر الأحاديث كلها ويطول بيحاول يختصر يعني مثلا الإسناد لإسناد لأبي كده اللي هو كان فيه أكثر من تحويلات بقى وذلك عن شعبه ووقيعه ومسعر الكلام ثلاثة مع سعد بن إبراهيم. أنا أقرر الإسناد تاني خلاص بتحويلات مسلم وحفك التحويل بتاع مسلم وحتشوف المسألة هتقول ازاي. شوف مسلم يقول ايه تأكدوا ولا طيب الإسناد هو علم جميل وانا تعمدت ان انا اقرا الكتاب الاسلامي حتى بحب الاتانيث واذا احب الناس الاتانيث فتنتهي مشاكل كثيره الغيبه والنميمه والكلام الفارغ اللي يقبل على علاته فهو كله كل حاجه لما نعرف الاتانيث ونعرف كيف تنقل الاخبار. قال ابن حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه وان اي الحرام كأنما قال أنا سأقف عند شعبة وهبتدي أجيب الحديث بإسناد تاني خلاص. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أي الحرام قال لك وأنا عندي كمان إسناد تاني أجيب خلاص. قال لك وحدثنا أبو قريش والكافر الحنظري عن محمد بن يشع عن مسعر قال لك حرام قال لك عندي كمان إسناد رابع أجيبه لإيه؟ للحديث ده هو. قال لك حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر كلهم عن سعد بن ابراهيم. قد خلينا نفك الاتانيث بقى يبقى كل الاتانيث والتحويلات وصلت عند سعد بن ابراهيم وقت فهذا يقتضي ان كل اسناد من دول لازم توصيل سعد بن ابراهيم لحد اخر خلاص. يبقى عشان نفك ان مسلم عمله وانقطع هيكون كالاتي حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. ده الاسناد الاولاني. الاسناد الثاني وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الإسناد الثالث حدثنا أبو قريش وإسحاق الحنظري عن محمد بن يسر عن مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام. يجي الإسناد الرابع حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبعدين أبين الحديث تمام. يبقى ممكن اختصر ولا لا؟ اختصر يعني بدل ما يجيب كل انسان من اوله لاخره وعلى كده يقوم يطول عليه وطبعا هيطول الكتاب اذا كان الكتاب هو عامله كمجلد ولا مجلدين هيعملوا اربعه وخمسه وهم كانوا حريصين اشد الحرص على ان يصبر حتى الكتاب حتى تستطيع ان تحمله معك في رسالة مش يعمل لك 17 15 مجلد يبقى ده عايز يحشر واحد يشيله لا هو يسهولك كده في كتاب واحد عشان يسهل عليك اللي انت تاخده فيه ده. فاذا سهل عليك ان تحمله في يدك فقد السنه بذاته زي ما عمله الشيطان قبل الماضي مجلد واحد من كتب السنه. هذا مجلد مجلد مثلا حوالي هو زي ورق خفيف كده زي ورق مصحف حوالي 1000 ورقه 2000 صفحه يعني. جمع الكتب السته كلها في هذا الكتاب صح ودي شويه لكن عدد الكتب السته لو حبيت تاخد الكتب السته معاك زي ما قلت لك يبقى عايز ايه بعير عشان يحفظ هذه الكتب. فإن عندك التحويل كأن مسلما قال أنا عندي من الحديث أتانين وبدلا من أن آخذ الإسناد من أوله إلى آخره سأقف في موضع معين من الإسناد وأحول أتانيني كل موضع لهذا الموضع الإسناد وأحول الحديث إلى إسناد آخر. فكلمة شاه دي معناها تحويل أي أنا سأحول إسنادي إسناد الحديث إلى إسناد آخر عندي حتى لا يعمل حجم للكتاب. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وكروم عن علي بيك بن سعد الحار وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب الى هبى عن يحيى بن سعيد اي عندنا الليث بن سعد وعبد الوهاب التقى فيه الاثنين وهو الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسلام. هذا الاسناد الاولاني اخرجه الامام البخاري في كتاب المغازي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بالاسناد فهذا من المتفق عليه سندا ومثلا. والاسناد الثاني اخرجه البخاري ايضا قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى برضه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي فهذا الاسناد ايضا متفق عليه سندا ومثلا. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل عن كبير بن الاسمار عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد قال وكان رجل من المشركين قد احرق المسلمين. احرق المسلمين اي اثقل فيهم وعمل فيهم عمل النار اثقل فيهم بضرب السيف زي ما يكون حلاهم الدم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فداك ابي وامي. شوف المفتري اللي جاي عمال يقتل المسلمين ده فقال له ارسل فداك ابي وامي. قال فاجعت له بسهم ليس فيه نص. ليس فيه نص اي ليس فيه زج. الزج اللي هو ايه؟ اللي هو مقدمه الايه؟ مقدمه السهم. قال فاطبت جنبه وهذا في اغلب نسك مسلم. وفي رواية قال فأصبت حبته أي حبة قلب يعني دخل. قال فنقض فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسقوطه وليس لانكشاف عورته. وهذا الحديث انفرد به مسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى. والحسن بن موسى والاشيب وهو من مشايخ الامام احمد. حدثنا زهير وزهير هذا هو ابن معاويه. حدثنا سلاف بن حرب حدثني رفع بن سعد عن ابيه انه نزلت فيه ايات من القران. قال حلفت ام سعد ان لا تكلمه ابدا حتى يكفر بدين لا تاكل ولا تشرب. قالت زعمت ان الله رضاك بوالديك وانا امك وانا امرك بهذا اي امرك ان تترك بها. قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل عن الضراب عن الصعب. فقال ابن لها يقال لها له عمارة فتقاتل. فقال ابن لها يقال له عمارة فتقاتل فجعلت تدعو على سحر. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به. إذا جاهداك لتشرك به
خطأ.
خطأ خطأ خطأ. لا دي آية العنكبوت. ها؟ دي العنكبوت. إنما لقمان خطأ. هو طبعا هي دخل إليه؟ دخل إلى الإشراق. هذا خطأ. وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وأطال داخلي الآية الأولى. وفي رواية البخاري وكانوا إذا رواية شعبة يعني عن سماد بن حرب وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا وأوجروا في إطعام. إيش يبدو ما تشتغلوا لحد ما يجمعوا عصا ويفتحوا الآية راح يفتح علبة كده لها ويحطوا الأجر فيه حتى إيه حتى لا تخلص. فأخذ بعض الروايات قال لها سعد بن الله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني كلي أو دعي. فربنا تبارك وتعالى عاتب سعدا في ذلك. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني إذا كان يعني ما هتقول كلمة قلها للمعروف بدل ما تقولها تفضل الناس في الحلم مثلا او قولي ولا روح الداهيه حكينا انت هتقولها خلاص قول كلام كويس اثبت على دينك ولا تكفر لكن قل كلاما معروفا لا تؤذيها فتقول لها لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك ما كانش في داعي لكلمه اثبت على دينك ولا تقول لها قولا معروفا. قال واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذته. السيف ده كما في مسجد آل احمد كان لسعيد بن العاص وكان يقال له ذا الكثيفه. ذا الكثيفه كان سيفا عظيما عريضا كان عريضا. فلما سعد بن الوقاص قتل سعد بن العاص عيد بن العاص فالمفترض آنذاك ان كل واحد يقتل سلب القاتل سلب القاتل واي واحد تقتله تاخذ العده بتاعته تاخذ كل حاجه معاه. فلما اصاب هذا السيف فرح به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه اياه. قال فإذا بها سيف فأخذته فأتيت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفسني هذا السيف أي أعطني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله أي أنا محتاج إلى مثل هذا ثم أنا شجاع جبار فأنا أستحق هذا السيف بدل ما يروح لواحد لم يبلي بلاش. فقال رده من حيث أخذته. قال فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض، القبض هو مكان إيه؟ مكان وضع الأنفال يعني. لامتني نفسي، وأنت اللي أبليت وأنت الذي قتلت، والسيد السيد ده ياخذ واحد ثاني وكذا. قال فرجعت إليه فقلت أعطني. قال فشد لي صوته، شخص فيه، ورفع صوته عنه. فشد لي صوته وقال رده من حيث اخذته. قال فانزل الله عز وجل يسالونك عن الامثال. وفي الروايه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال خذه. وفي يعني هذه الغزوه قتل عمير اخو سعد بن ابي وقاص فاجتمع عليه محنتان كما في مسند روايه الامام احمد. قال فاجتمع علي قتل اخي واخذ سلبي سلب الوليد الوسيط بتاع سعيد بن العاص. قال ومرضت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتاني فقلت دعني اقسم مالي حيث شئت. قال فابى. قلت فالنصف. قال فابى. قلت فالثلث. قال فسكت فكان بعد الثلث جاليا. طبعا ده لما مرض في حجه الوداع رضي الله عنه. وفي الحديث المشهور انه خشي ان يموت في مكه كما مات سعد بن قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سعد بن قوله بالباس المسكين لانه لم يكن في المدينه انما مات في مكه حيث هاجر اول مره وكان سعد مشفقا ان يموت في مكه. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نصعدك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرر الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور مشوي عنده وجسم من خمر. قال فأكلت وشربت بعضا. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون فذكرت الأنصار والمهاجرون عنده فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجلا أحد لحيي الرأس فضربني. ما هو داخل لا جزور مش كده؟ رأس جزور رأس جمل يعني بعد ما كان اللحم بتاعته فضل بعضه فهو أمري واجب مد الراس وضربه به فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. طبعا كانوا سكارى كانوا سكارى يعني شاربين حتى سكتوا فهو مش عارف يعمل ايه ضربه مش عارف يعمل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيه يعني هده شحن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو يعلى في مسنده. قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب في الإسناد عند الإمام مسلم سواء. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن ابيه. طبعا روايه شعبه عن سماك بن حرب لا امليه لان سماك بن حرب كان اختلط اختلط في اخر عمره واختلط يعني حفظه لم يعد قويا تأمين ينخل حاجة في حاجة يأتي على الشيء الواضح ويستغربه مثلا يدخل عليه ابن ويد التمييز مثلا اختلط يعني حفظه لم يعد أثيم. فالعلماء يقول لك الراوي إذا اختلط يبقى لابد حتى نقبل حديثه يكون الذي روى عنه روى عنه قبل الاختلاط خلاص. إنما بعد ما خلط ما ينفعش بقى ناخد نجم ايه احتمال يكون خلص في الكلام لناس يدخل كلام في كلام يروي واقعة في غير مكانها الكلام في واقعة غير الواقعة يلخبط الدنيا. فقال لك اذا احنا بقى نعرف هو اختلط امتى ونشوف بقى من الذي سمع منه ايام كان شبابا ايام كان حافظا ايام كان ضابطا ونفذ حديثه. فسمعت ابن حرب وسمع زهير بن معاوية منه اللي وراه الحديث اللي فات كله سمع زهير بالاختلاط. عشان كده لما المسلم لم يجد روايه شعبه بن الحجاج لان شعبه ممن سمع من سماك بن حرب قبل الاختلاط. شعبه عن سماك بن حرب عن موقع بن سعد عن ابيه انه قال انزلت في اربع ايات وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن سماك. وزاد في حديث شعبه قال فكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فاها بعصا ثم اوجروها. وفي حديثه ايضا قال فضرب به انف سعد ففسره وكان انف سعد مفزورا. طبعا روايه زهير بن معاويه عن سماك بن حرب قال لك ضرب فراسه فمدح مناكيره خلاص. هنا الرواية قال فضرب به أنف سعد ففدره فدره يعني شقه فكان أنف سعد مفزورا أي ظل هذا الشق علامة في أنف سعد بن وقاص. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والطيالسي وأبو عوانة وجماعة آخرون من حديث شعبة ابن الحجاج عن سماك بن حرب. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. عبد الرحمن هو المالي وسفيان هو الثوري عن الهمدان بن شريح عن أبيه عن سعد قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال نزلت في جدد انا وابن مسعود منه وكان المشركون قالوا سدني هؤلاء يعني كل هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين ثم تباعدنا وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في المناقب، قال أخبرنا أبو الدار، قال أخبرنا عبد الرحمن المهني عن الثوري بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وكنيته أبو أحسن الزبير عن إسرائيل اللي هو الجيوز عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اخرج هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما، لست اسميهما اي لا اذكر اسماءهم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه، اي حدث نفسه ان يفصيلا اتكالا على ايمان هؤلاء، كما كان في حفظنا يقول اني لاتع الرجل وهو احب الي واعطي اخرين اتالفه. والعادة جرد هذا الرجل إذا يتفق في إيمانه وفي دينه وفي تقواه يمكن أن تتكل إلى إيمانه وتبعده أو تعامله بخشون، بخلاف رجل آخر تتألفه ممكن تعامله معاملة أرق وأعلى من معاملة هذا المؤمن. فمن لا يزل الأمور بالميزان الصحيح يتصور أن أنت أهلت هذا المؤمن وقربت هذا المنافق أو الأقل منه إيمانا. فوقع في نفس الحديث معتذرا لحرصه على ان يؤمن الناس جميعا ان هو يبعد هؤلاء وهو يعلم انهم لن يرتدوا عن دينهم لايمانهم، وفي نفس الوقت يكسب هؤلاء ويدخلوا في الاسلام. فوقع في نفسه ان يصل او ان يبعد هؤلاء الصحابه. فانزل الله عز وجل ولا تصبر للذين يدعون ربهم الغداه والعشيه يريدون وجهه. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنة الكبرى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس في هذا الإسناد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن غلبان قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد سواء. رواه الإمام بن ماجه في وجه آخر عن قيس بن ربيع عن شريح بن المقدام عن شريح عن مقدام بن شريح عن أبيه بهذا الإسناد سواء. وقيس بن ربيع سيد الشب متكلم فيه، ولكن متابعة إسرائيل بن يونس تدل على أنه حفظ الحديث. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.